نعم، الأخذ عن الشيوخ هذا معنى ينبغي لطالب العلم أن يفقه فيه، لأنه ليس الاعتبار بكثرة التردد على المجالس العلمية، بل لا بد لطالب العلم حتى لا يفوت عليه وقت كثير أن يحسن الاختيار في المجالس العلمية والمجالسة لمن يناسبه من أهل العلم. هذه جهة، لا بد أن يحسن الاختيار، ليس معناها أنه هو الذي يحكم على العالم المناسب ولا ليس مناسب، لكن القصد أن يكون رشيدا فيما يقع عليه نظره من المجالس العلمية باعتبار مادة الكتاب ودرجة الكلام اللي يقوله ومناسبة هذا الكلام لعقله وإدراكه وتدرجه العلمي إلى آخر من المعاني التي أرى أنها في الجملة معاني بسيطة يدركها العاقل ابتداء. هذه جهة. الجهة الثانية أن الاستفادة من الشيوخ هو ليس بالضرورة أن نتيجته المفرعة كما كثر الشيوخ في التاريخ، وهذا معنى إذا ما أخذ باعتدال معنى عادي في الغالب، وقد يكون من المعاني التي تحفظ بعض الحقائق العلمية، هذا أيضا صحيح، لكن ليس المقصود هو أنه يكون في الأخير من شيوخه فلان ومن تلاميذه فلان، فإنه لا ينبغي للعالم ولا لطالب العلم أن يكون هذا مقصودا كبيرا عنده، إلا إذا كان الترتيب على الشيوخ مثل ما كان عند كثير من أهل الحديث له معاني علمية يتحصل عنه، وهذا خاصة في المحدثين أكثر من غيرهم، يتحصل عنه نتائج علمية. أما باعتبار كثرة التسميات بعدد الشيوخ أو كثرة التسميات فيما بعد بعدد الطلبة والإضافات، فهذه أحوال لا ينبغي المبالغة في نفيها، لأنها جزء من تاريخ المسلمين ومما يعني يجمع النفوس على الخير إلى آخره وينشر العلم، لكن أيضا لا ينبغي المبالغة في التقصد ورائها، وكأن الانتساب هو المقصود حتى يفوت على الكثير الكثير من العلم، مع أنه إذا سمى قال أنه من شيوخ فلان وفلان وفلان ولا تجد لهؤلاء الشيوخ أثرا كثيرا عليه. فإذا هذه مسألة هي من صح التعبير من الملح، ليست من المقصود حصول العلم أن يتكثر به الإنسان، ولا ينبغي الإنسان أن يستعمل مادة التكثر في نسبة الطلبة إليه أو في الانتساب إلى الشيوخ والمبالغة في هذا، بل يجب على الإنسان أن يكون عاقلا وأن يدرك أن هذا العلم الشرعي قدر سامع عن العوارض البشرية التي هي من حظوظ النفس أحيانا، هذا علم له قدره وله أمره عند الله سبحانه وتعالى، لأنه نزل هدى للناس، ما نزل ليتكثر به بعض الناس على بعض أو ليفخر به بعض الناس على بعض. كما قلت ليس من هذا أن الإنسان لا يسمي شيخا له أو أن العالم لا يسمي طالبا له، هذا أمر طبيعي، بل يكون محمودا في بعض الموارد باعتبار ما يحصل عنه من النتائج العلمية المناسبة ودرج السالفون واللاحقون عليه، لكن الذي يعاب هو التكثر، هو التكثر بهذه الانتسابات. ولذلك تجد أحيانا بعض الناس قد لا يكون كثير العلم، ولذلك يقول من شيخ فلان ومن طلابه فلان، وأعد العشرات والمئات من الطلاب بأدنى شكل من الطلب وبأدنى شكل من المجالسة، وهذا من طلابي وهذا من طلاب طلابي وهذا ممن استفاد مني وهذا كذا. لا، العلم ينبغي أن يوقر، العلم الشرعي ينبغي أن يوقر، وترى دائما كما يعني سبق التقرير كثيرا بين العقل والشرع أنهما ليس بينهما شيء من التعارض، فكذلك متى ما سار الإنسان بعقل متزن لا تجد أنه يخالف الشرع في هذه الأمور. ينبغي الإنسان يكون معتذرا، لا يبالغ في النفي والتنكر لبعض الأحوال أو القطع عن هذا من باب الزهد في هذا الأمر أو شيء من هذا القبيل، لأنه العلماء كما أسلفت درجوا على ذكر ذلك ولهم مصالح علمية أحيانا في بعض الأحوال، لكن التكثر هذا ليس ممدوحا. كما أن طالب العلم لا ينبغي أن يكون هذا هو الصلب في العلم عنده، بل ينبغي أن يكون الصلب العلم حسن الاستفادة. هذه جهة. الجهة الثانية التي أريد التنبيه إليها في كلام أبي إسحاق هو أنه لا بد لطالب العلم وينبغي لطالب العلم أن يأخذ عن أهل العلم المحققين الذين يدركهم في عصره، والمجالسة لأهل العلم فيها خير كثير لطالب العلم من حيث المنهج ومن حيث السمت ومن حيث الفهم لأصول العلم ومبادئه وقواعده إلى آخره. ولكن لا يعني هذا أن طالب العلم يغلب عليه أو ربما لا يكون له إلا حظ يسير جدا في مسألة القراءة المختصة، بل لا بد من القراءة التي يختص بها مع نفسه. وإذا قرأ مع نفسه الكتب التي كتبها المحققون كما سبق الإشارة إليها لا بأس أن يراجع، بل الأولى أن يراجع فيما يشكل عليه من بعض المسائل أهل العلم الذين يجالسهم ويلقاهم في عصره. لكن ينبه إلى هذا لأن بعض كثير في الحقيقة من المتحمسين والقاصدين لطلب العلم.
أخي الحبيب، نتابع سويا ما تبقى من هذه المادة على الشريط التالي مع تحيات لجنة الدروس العلمية بتسجيلات الإمام البخاري بمكة، هاتف رقم 5495779.
والآن مع الشريط السادس.
ولكن لا يعني هذا أن طالب العلم يغلب عليه أو ربما لا يكون له إلا حظ يسير جدا في مسألة القراءة المختصة، بل لا بد من القراءة التي يختص بها مع نفسه. وإذا قرأ مع نفسه الكتب التي كتبها المحققون كما سبق الإشارة إليها لا بأس أن يراجع، بل الأولى أن يراجع فيما يشكل عليه من بعض المسائل أهل العلم الذين يجالسهم ويلقاهم في عصره. لكن ينبه إلى هذا لأن بعض كثير في الحقيقة من المتحمسين والقاصدين لطلب العلم نسبة القراءة العلمية عندهم قليلة، نسبة القراءة العلمية عندهم قليلة، وربما مضى عليه 10 من السنوات وهو يدور فيما 4 أو 5 من المتون التي لا ينبغي أن يطول فيها كثيرا. لكن إذا سبق به الزمان وتأخر به الزمان لا تجد أنه استقرأ كتبا كثيرة من الكتب الأصول في أبوابها. فأنا أؤكد كثيرا على أن طالب العلم ينبغي أن يقرأ في كتب العلماء المحققين ويكثر من ذلك ويراجع أهل العلم فيما يشكل عليه. نعم.
والثالثة الاقتداء بمن أخذ عنه والتأدب بأدبه كما علمت من اقتداء الصحابة بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم.
نعم، الاقتداء بمن أخذ عنه والتأدب بأدبه، وهذا كلام في الجملة صحيح، لكنه ينبغي أن يكون الاقتداء والتأدب بأدب هذا العالم الذي جالسه ينبغي أن يكون باقتصاد، ينبغي أن يكون باقتصاد أي باعتدال، حتى لا يقع، لأن في الغالب نفس الطالب مع شيخه تميل إلى التعظيم والإجلال، لأنه ما قصد هذا العالم إلا لي أو هذا المتكلم في العلم إلا لكونه قد مالت نفسه إليه أو مال نظره إليه من جهة مداركه العلمية وتحصيله العلمي. فتوقير الشيوخ ومن يؤخذ عنه هذا صحيح، توقير الشيوخ ومن يؤخذ عنه هذا صحيح، والتأدب مع العلماء هذا منهج رشيد، لكن نقول ينبغي أن يكون باعتدال أي باقتصاد، حتى لا يتعصب لعالم على غيره. ولهذا ربما يكون هذا التعصب موجبا لإسقاط حق غيره من العلماء الذين يكافئونه في العلم. فدائما ما دخل الرفق والاعتدال في شيء إلا كان مهذبا له ومناسبا له. إنما الاقتداء المطلق، الاقتداء المطلق يكون برسول الله عليه الصلاة والسلام، هو الذي يعصم عن الزلل. ولكن في حق العلماء من بعده عليه الصلاة والسلام فالاقتداء والتأدب بأدبهم وحصول الأخذ عنهم هذا كله صحيح، ولكن يجب أن يكون باقتصاد واعتدال دون تعصب أو غلو أو إطراء. نعم، لأن الشارع الرسول عليه الصلاة والسلام كما تعرفون نهى أصحابه والأمة عن إطرائه، فمن باب أولى الزيادة في حق غيره، فمن باب أولى الزيادة في حق غيره. نعم.